وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته أما بعد أيها المباركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء مبارك بإذن الله متجدد معكم من برنامجكم دار السلام عنوان حلقة ودرس هذا اليوم بابل وهي مفردة وردت في كلام الله عز وجل قال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت هذا الأصل في اشتقاق عنوان حلقة هذا اليوم وقد بينا في أولى هذه اللقاءات أننا نأتي على مدن أو على مواطن ذات شأن إما أن يكون القرآن قد ذكرها أو أن يكون قد ذكرت في سنة وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم أو كانت مما شاع في المسلمين وعرف وذاع مما قام به الأخيار منهم ولا نزاع فيهم عليه هذا أصل دروسنا في كل حلقة بإذن الله تعالى نأتي إلى بابل بابل كما نعلم مدينة تقع في العراق غير بعيدة عن نهر الفرات وهي مدينة من حواضر العالم القديم وقد قيل إن نوح عليه السلام سكنها كما قيل إن آدم مر عليها أو سكنها قال بعض أهل العلم إن بابل معناها لغويا باب الرب أو مدينة الرب وهذا ممن يأخذون بالتركيب الإضافي أو بالتركيب حتى المزجي في بيان معنى هذه الكلمة اليهود يقولون في التوراة عندهم إن بابل معناها الفرقة الطيبة يقولون إن معنى بابل الفرقة الطيبة وينسبون إلى أن آدم عليه السلام بعد أن وقع من قابيل قتله لهابيل مقت آدم ابنه قابيل لقتله أخاه فماذا وقع؟ قالوا إن قابيل لما رأى مقت أبيه له خرج مع أهله إلى أعالي الجبال وترك تلك الديار فسميت بابل ببابل معناها الفرقة الطيبة لأن قابيل كان يسكنها فلما مقته أبوه آدم لقتله أخيه هابيل بعد ذلك تركها ورحل عنها قالوا هذا معنى اسم بابل هذا ليس ببعيد لكننا لا نجزم به والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج بابل شهدت حضارات كثر قديما وكلنا يسمع أو يقرأ عن ما يعرف بشريعة حمورابي والأولى والصواب أن يقال قوانين حمورابي لأن كلمة شريعة تعني العدل الذي لا حيدة فيه وهذا لا يكون إلا في أحكام الله تبارك اسمه وجل ثناؤه لكن أحدا من الخلق مهما بلغ من الحكمة والعقل والتجارب لا يستطيع أن يأتي بقوانين لا تحيد أبدا هذا محال وإنما الحكم الذي لا ريب ولا ارتياب فيه هو حكم الله فالأكمل أن يقال قوانين حمورابي والمقصود أن حمورابي أحد من حكم بابل في الزمن القديم وكان ذا هيبة وقدرة على سياسة الناس اليهود أسروا 3 مرات يساقون إلى بابل كلها وقعت قبل الميلاد كلها وقعت قبل الميلاد ويقال إنهم في بابل دونوا التوراة واستفادوا كثيرا من الحضارة الأشورية آنذاك والكلدانية فأخذوا شيئا دونوه في التوراة التي هي أصلا لم تكن عين التوراة التي أنزلها الله عز وجل وكتبها لنبيه موسى فكلنا يعلم أن التوراة قد لحقها ما لحقها من التحريف لأن الله عز وجل أسند ذلك إليهم هذا ما يتعلق ببابل من حيث التاريخ والحكم والسياسة كذلك يتعلق بها مما اشتهر عند الناس في الزمن الأول مسألة الخمر فقد كانت بابل ديارا معروفة بإتقان الخمر فأصحاب تلك الصناعة ممن يستطيب الخمر من العرب وغير العرب كانوا يرون أن الخمر البابلية لا يكاد يعدلها شيء. ومن تأمل كلام العرب في شعرهم سواء كان في الشعر الجاهلي أو حتى في العباسي أو حتى في الحديث ممن أشبع حضارة من الزمن القديم، نجد أنه يمر عليه ذكر خمر بابل. يقول الأعشى وهو أحد شعراء المعلقات: شاعر جاهلي كبير وقد عرف بحبه وافتتانه بالخمر، قد رحلت سمية غدوة أجمالها، غضب عليك فما تقول بدا لها. هذا مطلع القصيدة، ليس مطلع المعلقة، لكن هذا مطلع قصيدة من قصائد الأعشى. قال في تلك القصيدة كذلك، قال: وسبيئة مما تعتق بابل، وسبيئة مما تعتق بابل، كدم الذبيح سبيتها جريالها. ثم قال يتكلم عن قدرته الشعرية، قال: وغريبة تأتي الملوك حكيمة، قد قلتها ليقال من ذا قالها. البيت الثاني لا علاقة له بالدرس، لكن البيت الأول قال: وسبيئة مما تعتق بابل، يتكلم عن خمر معتقة قديمة، لكنه أسندها إلى بابل لما عرف عند العرب من أن بابل دار خمر في المقام الأول. وجاء هذا كذلك في شعر المتنبي، وجاء كذلك في شعر شوقي. شوقي يقول: كالخمر من بابل زفت لدارينا أو سيقت لدارينا. والمقصود أن تلك الديار عرفت بالخمر، أعاذنا الله عز وجل وإياكم من الخمر كله، قليله وكثيره. هذا كله استطراد تاريخي، توطئة تمهيد لما نريد أن نقوله عن بابل. نأتي عن بابل كذلك عرفت بالسحر، والسحر من المعارف القديمة، وجد عند المصريين، وجد عند أهل بابل من العراقيين، ووجد عند غيرهم، وهو غالبا يطلق على كل ما علم ظاهره وخفي سببه. كل ما علم ظاهره وخفي سببه، والعرب تتوسع في ذلك، حتى إنهم يسمون الشاعر المجيد أنه ساحر لتأثيره في النفوس، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا تفصيل ذلك. الآن نأتي للآية التي ذكرت فيها بابل، وهي في سورة البقرة الآية 102، ولم يرد ذكر بابل في القرآن إلا في آية واحدة، هي هذه الآية في سورة البقرة. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين. لكن قبل أن نأتي للآية، نأتي للآية التي قبلها، نحاول أن نبين مناسبة الآية مع الآية التي قبلها، صلتها بالآية التي قبلها. الآية التي قبلها تتكلم عن اليهود، قال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هنا وصف من الرب عز وجل لهؤلاء الفئة من اليهود بأنهم ردوا الحق ونبذوه. قال جل وعلا: قال جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. المراد بكتاب الله هنا على الصحيح القرآن. وحجتهم ماذا حجتهم؟ حجتهم يقولون: نحن متمسكون بالتوراة، والتوراة تكفينا، لا حاجة لأن نتلو القرآن، لا حاجة لأن نأخذ القرآن، ما الذي يعنينا بمحمد بن عبد الله والكتاب الذي أنزل معه؟ نحن نؤمن بموسى ونؤمن بالتوراة التي كتبها الله عز وجل لموسى، فلا حاجة لدينا للقرآن. هذا معنى قول الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فجاءت الآية تذمهم هنا على ردهم للحق، حتى يبين الله عز وجل بطلان دعواهم في أنهم متمسكون بالتوراة، وصفهم بأنهم يأخذون بالأباطيل، وذلك في الآية التي تليها، وهي الآية التي نحن معنيون اليوم بها. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الأصل في الاتباع في حقيقة اللغة أن يمشي أحد ويمشي أحد وراءه، هذا الأصل، لكن العرب عرفت الحقيقة وعرفت المجاز وتوسعت في الكلم. واتبعوا ما تتلو الشياطين، إذا أخذ الإنسان برأي غيره، بمعتقد غيره، وتقلده وتبناه، يسمى متبع له. قال الله عز وجل: واتبعوا، أي هؤلاء الطائفة الذين إلى حين ردوا كلام الله، ردوا كتاب الله، لم يقبلوا القرآن، وهم يقولون تكفين التوراة، نحن متمسكون بها، لكن نجدهم يتبعون الأباطيل. قال جل ذكره: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قول الله عز وجل: وما كفر سليمان، ما هذه إجماعا، هي نافية. ماذا؟ نافية. فالله عز وجل ينزه سليمان عن الكفر، ينزه سليمان أن يكون كافرا. فجملة وما كفر سليمان في الاصطلاح البلاغي في الاصطلاح النحوي المراد منها أنها جملة معترضة. جملة ماذا؟ جملة معترضة، لأن قول الله عز وجل قبلها واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وجود شياطين ووجود ملك سليمان قد يوهم السامع، وهذا ما أراده اليهود، أن سليمان كان كافرا. وقد ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره عن ابن إسحاق أنه قال أن اليهود لما عد النبي صلى الله عليه وسلم سليمان في الأنبياء قالوا أخطأ محمد، ما سليمان إلا ساحر. فجاءت هذه الآية ترد عليهم، قال ربنا هنا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. كلمة الشياطين في أصل اللغة تنصرف أولا إلى شياطين الجن، لكن دل القرآن على أن في الإنس شياطين، قال ربنا شياطين الإنس والجن يوحي شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لكن حمل الآية هنا على شياطين الإنس أقرب، والعلم عند الله. حمل الآية هنا على أن المراد شياطين الإنس أقرب للصواب، أقرب لسياق الآية عموما. قال ربنا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قرينة ولكن الشياطين كفروا هي قرينة على أن المراد شياطين الإنس، لأن الأصل في شياطين الجن أنهم كفار، لا حاجة لإثبات كفرهم. فلما قال الله عز وجل ولكن الشياطين كفروا ربما فهمنا مرجحا على أن المراد بالشياطين شياطين الإنس. هؤلاء شياطين الإنس لما مات نبي الله سليمان انقسمت المملكة بعده إلى مملكتين، الحكم الذي كان بيد سليمان انقسم إلى مملكتين، فأراد البعض أن يشوه صورة سليمان حتى يأتي الناس لابنه فلا يعتقدون به ولا يتبعونه كما كانوا يتبعون أباه، نقمة منهم على ما كان يسوسهم به سليمان. فزعموا أن سليمان إنما كان يسوس الناس بالسحر، ولم يكن لديه نصر إلهي ولا تأييد رباني، إنما كان ساحرا. فلذلك أخرجوا كتبا وزعموا أن سليمان كان يتكئ عليها ويتلوها ويعتمد عليها، وأن هي التي جعلته يحتكم في الجن ويتعلم منطق الطير وغير ذلك مما أتاه الله. أي كانوا يزعمون أن سليمان لم يكن إلا ساحرا، كل ذلك تهوين في مملكة ابنه من بعده، كل ذلك تهوين في مملكة ابنه من بعده. قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن، هذا استدراك، ولكن الشياطين كفروا. ثم قال الله عز وجل يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يعلمون الناس السحر، قلنا السحر من المعارف القديمة، فالناس يزعمون أولئك الشياطين من الإنس يزعمون أن ملك سليمان إنما كان قائما على السحر والشعوذة. وقال ربنا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذه الآية أشكلت على كثير من العلماء وما زالت موضع إشكال عند الكثير منهم، ونحن نقول لك أيها المبارك ما يغلب على الظن أنه رأي راجح. ملكان على بابها، وأن هناك ملكين هما هاروت وماروت عليهما السلام أنزلهم الله عز وجل يعلمون الناس السحر، ما الحكمة؟ الحكمة قال بعض أهل العلم وهذا رأي وجيه، قالوا إن السحرة كادوا أن يصلوا إلى أن يجعلوا من أنفسهم آلهة، لأنهم يحتفظون بدقائق هذا الفن ويسوقون الناس ويسوسونهم، فأصبحت الناس تبعا لهم ويصدقونهم بكل ما يزعمون ويقولون حتى في دعواهم على أنبياء الله. فأنزل الله عز وجل الملكين هاروت وماروت ماذا يصنعان؟ يبينان لعامة الناس طرائق السحر. فلما يشيع هذا بين الناس ويعرفه الصغير والكبير والعاقل والجاهل يصبح كينونة السحرة تذهب هيبتها، وما كانوا يزعمونه من أن العلم محصور عندهم يذهب. هذا المراد من إنزال الملكين. ومع ذلك كان الملكان يحتطان في قولهما من أن هذا السحر ليس خيرا إلهيا محضا، وليس أمرا أراد الله عز وجل به إلا تبيين الحكمة، وإلا السحر في نفسه كله شر، وإلا السحر في نفسه كله شر كله شر. قال الله عز وجل وما يعلمان من أحد أي من الناس، حتى يقول ألف الاثنين أي هاروت وماروت، حتى يقول إنما نحن فتنة، هذا أسلوب حصر، فلا تكفر. قالوا هذا من أعظم الأدلة على أن السحر كفر فلا تكفر. فيتعلمون منهما أي من الملكين، إذا تعلم الناس دقائق السحر إلى ماذا يصلوا، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نبقى الآن عند قول الله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نحن نعلم أن العلاقة الزوجية بين الرجل والزوجة هي أعظم أواصر العلاقات، لأن الله عز وجل قال وجعل بينكم مودة ورحمة. ربنا يقول لما ذكر الزوجين قال خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالله تبارك وتعالى تكفل أن يجعل بين الزوجين مودة ورحمة، وهذا ظاهر في حياة الناس. ولذلك لما جاء رجل إلى عمر وقال أريد أن أطلق زوجتي، فقال ولم؟ قال يا أمير المؤمنين إني لا أحبها. قال وهل يلزم أن لا تبنى البيوت إلا على الحب؟ أين المودة؟ أين الرحمة؟ أين الذمم؟ أين المعارف؟ فثمة أشياء يبقي الرجل منها على زوجته ولو لم يكن في قلبه يحمل لها ذلك الحب الذي يتغنى به الناس اليوم، لكن هناك مودة، هناك ذمة، هناك معرفة، هناك أبناء، هناك بنات، هناك أيام وليالي، هناك مشاق تشارك فيها سويا، هذه كلها تجعل الأواصر أقوى. مع أن الله قال وجعل بينكم مودة ورحمة، إلا أنه بقدره سلط أولئك السحرة على العلاقة بين الزوجين، فقال جل وعلا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا أحد أحوال السحر، أحد أحوال وتأثيرات السحر. الحالة الثانية لم تذكر في هذه الآية، ذكرت في آية أخرى وهي سحر التخيل، تكون في العين، في إن الإنسان يرى بعينه ما ليس على حقيقته. قال الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. المراد الآن نعود إلى الآية، قال ربنا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ثم لما بين سلطانهم بين أن سلطانهم لا يمكن أن يخرج عن مشيئة الله، فقال تبارك اسمه وجل ثناؤه يبين عظيم قدرته وجليل سلطانه، قال وما هم، هذا نفي، بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذا أذن الله أن يمضي السبب الذي صنعه السحرة يمضي، وإن لم يأذن الله لن يمضي البتة. فعندما يبتلى الإنسان بأن أحدا يسحره، ما المنجأ؟ المنجأ أن يؤوب، يرجع، يدعو من بيده مقاليد الأمر كله. ولو قرأ مثل هذه الآيات لكان خيرا له، وكقول الله عز وجل في خبر نبيه موسى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه لو قرأت 47 مرة على المسحور تنفعه بإذن الله. قال الله عز وجل قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقول الله عز وجل في طه ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقول الله عز وجل في طه ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال ربنا في الآية هذه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم قال الله في آية جليلة، في جزء من آية عظيمة جليلة، قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، قد يفهم البعض أن قول الله عز وجل ولا ينفعهم إنما هو تأكيد لقوله ويتعلمون ما يضرهم، والصواب أن قول الله عز وجل ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم إنما المراد بها التأكيد للتأسيس، المراد بها التأكيد للتأسيس. ما المعنى؟ الساحر أعطاه الله القدرة على أن يضر، لكن لم يعطه الله القدرة على أن ينفع. الساحر لا يستطيع أن يجعل من البليد ذكيا، ولا من الفقير غنيا، ولا من المريض صحيحا سليما، لكنه بقدر الله يستطيع أن يجعل من الحياة الزوجية القائمة على المحبة والمودة متفرقة، يستطيع أن يضر. قال ربنا ويتعلمون ما يضرهم وما لا وما ولا يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وما لا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والمراد أن الله أعطاهم القدرة على أن يضروا ولم يعطيهم القدرة على أن ينفعوا. ثم قال ربنا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي أن الدخول في هذا الباب عياذا بالله يفقد المرء حظه في الآخرة، يفقد المرء حظه في الآخرة. ولقد علموا لمن اشتراه منهم ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. والمراد ذم السحر. وأما حكم من تلبس بالسحر عياذا بالله أي حكم السحرة القتل. ولذلك الإمام مالك رحمه الله في الموطأ جعل حكم السحرة في باب الغيلة، الإمام مالك رحمه الله في الموطأ جعل حكم السحرة في باب الغيلة، لأنهم يأتون للناس من طرائق خفية، فجعل التناسب ما بين قتل الغيلة الذي يقتل فيه الإنسان عياذا بالله على حالة يؤمن فيها، جعل السحر مرادفا وشبيها ومثيلا له، فعده في نفس الباب. والعلماء تكلموا في أصول السحر، الفخر الرازي رحمه الله أوصلها إلى ثمانية، وجاء ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير وقال إن ما ذكره الفخر الرازي من أن أصوله ثمانية يمكن رده إلى ثلاثة وعدها. وليس المقصود هنا إلا بيان بابل بحكم أنها بلد ذكر في القرآن الكريم، لكن نعود أدبيا أن العرب توسعت قلنا في السحر وسمت به الشعر الذي يحسن. وفي الحديث إن من البيان لسحرا، وبعض الأبيات إلى زماننا هذا يسمعها الإنسان فتحدث أثرا في نفسه وهو خاف عليه ما ذلك السبب، لأن الشاعر وفق في أن يرزق ما الشعر. يقول أحدهم في مدح أحد الكرماء: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله. هذه أبيات في الذروة من المعنى، وكقوله المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. أبيات رائعة في مبناها ومعناها، وهذا نوع من السحر الحلال. هذا ما تيسر إراده حول مدينة بابل. نفي إن شاء الله تعالى بعد الفاصل إلى الإجابة عن أسئلتكم.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم وعنوانها بابل، تكلمنا فيها عن قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. كما جرت العادة هذا الجزء الثاني مخصص للإجابة على أسئلتكم، ونبدأ بالأسئلة التي وردت إلينا عن طريق الموقع، موقعنا الراسخون في العلم. الأخ محمد من السعودية يقول: اعتمرت ولم أحلق ولم أتحلل إلا بعد أن رجعت إلى مدينتي الباحة، ما الحكم؟ وهل الحلق يجب أن يكون في الحرم؟ نتوسع في الإجابة حتى يستفيد الناس. الحلق أو التقصير جاء ذكرهما في القرآن، ربنا عز وجل يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وأهل العلم رحمهم الله الفقهاء منهم اختلفوا في الحلق والتقصير، هل هو واجب أم هو لاستباحة محظور؟ فقال الطائفة إنه لمجرد استباحة محظور، أي أن الإنسان بعد الحلق والتقصير يصبح له أن يأتي ما كان محظورا عليه بالإحرام بحسب التفصيل، إن كان تحللا أكبر أو أصغر، هذا إذا كان في الحج. وأما إذا كان في العمرة فإن الحلق والتقصير آخر المناسك. هذا قول طائفة. وطائفة أخرى قالت إن الحلق أو التقصير إنما هو نسك واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج وواجب من واجبات العمرة. السائل يقول: اعتمرت ولم أحلق ولم أتحلل إلا بعد أن رجعت إلى مدينتي. هو اعتمر فطاف وسعى لكنه لم يحلق ولم يقصر في مكة وعاد إلى بلدته، ثم هناك تحلل وحلق، يسأل ماذا يلزمه؟ بعض المناسك لها موطن، الله لما ذكر الهدي قال بالغ الكعبة، والوقوف يكون أين؟ في عرفة. والمبيت أين يكون؟ أيام التشريق في منى، والمبيت ليلة العيد يكون في مزدلفة، فهذه شعائر جاء ذكر أماكنها. أما الحلق والتقصير فقطعا إذا كان الإنسان في الحج فإن الحلق والتقصير يأتي في أوسط الأيام، فهذا مكانه سواء كان في الحل أو كان في الحرم الأمر فيه واسع. لكن المعتمر إذا طاف وسعى له أن يذهب، فلو أخر حلقه إلى دياره جاز، لكنه فاته الأفضل والأكمل. إذن يتحرر من هذا أن السائل ليس عليه حرج فيما فعل، لكنه ترك الأفضل والأكمل. طب نأخذ سؤال بالهاتف. الأخ مصبح من رأس الخيمة، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام، حياك الله.
مبروك عليك الشهر الفضيل إن شاء الله، والله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله.
اللهم آمين.
الشيخ، أنا بالنسبة لمكان إقامتي في رأس الخيمة، لكن مكان عملي بعيد جدا تقريبا 400 كيلو، وأنا نظام عملي أسبوعين بأسبوعين، لكن بعض الأحيان يبعثوننا لأبو ظبي لدورات تدريبية وتستمر إلى شهر تقريبا، نكون موجودين الأحد ونرجع الخميس، فهل أنا يضمني حق السفر والجمع والقصر الشيخ ولا لا؟
كم بين رأس الخيمة وأبو ظبي؟
250 كيلو الشيخ.
250 كيلو، الخمسة أيام. أنت متزوج أو غير متزوج؟
متزوج الشيخ.
متزوج، والبيت والأهل والأبناء في رأس الخيمة.
هي نعم.
وتذهب إلى أبو ظبي، تمكث من الأحد الخميس التي هي فترة الدوام الرسمي.
أيوة.
ثم تعود إلى رأس الخيمة الذي هو مستقر أهلك وأبنائك وزوجتك. واضح؟
نعم.
هكذا الأمر.
نعم.
إذا الأمر كذلك فإن غدوك إلى أبو ظبي يعد سفرا، غدوك إلى أبو ظبي يعد سفرا، لك أن تقصر ولك أن تجمع. وباب أولى سفرك إلى ما قلت أنه 400 كيلو.
جزاك الله خير الشيخ. بغيت رقمك الخاص الشيخ.
يعطونك إياها إن شاء الله. الأخ سامي من السعودية، تفضل يا أخ سامي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير وعافية، الله يبقيك
يا شيخ. أنا لو سمحت أنا فلت فيك.
أنت أين؟
أنا فلت فيك.
أيوة.
راح علاج طول العمر، وعندي طول العمر الصيام عندي 20 ساعة، وأنا عندي علاج. وش ذا فالحزاء؟
هو اجتمع فيك سببان للفطر، المرض. أنت المريض أو أنت مرافق؟
لا لا، أنا المريض.
اجتمع فيك سببان، المرض والسفر. لك أن تفطر يا أخ سامي، وإذا عدت إلى البلاد إلى السعودية إن شاء الله تعالى تقضي ما عليك، لأن 20 يوما ليست لأن 20 ساعة ليست بالأمر الهين، وقد أعذرك الله وأنت مريض، فالأخذ بالرخصة الشرعية هنا أمر متوجه قائم. نسأل الله أن يشفيك ويعافيك ويردك إلى بلادك سالما غانما، ثم أن ييسر لك القضاء إذا عدت. طيب نعود إلى أسئلتنا التي وردت إلينا من الموقع، موقعنا قلنا وهو الراسخون في العلم. أجبنا عن الأخ محمد، باقي الأخ علي من عمان، يقول: أنا أسكن في منطقة وأعمل في أخرى قرابة 250 كيلومتر، هل لي القصر والجمع؟ هذا من جنس سؤال الأخ محمد قبل قليل، الذي من أخ مصبح الذي سأل قبل قليل من رأس الخيمة، ما أجبناه الجواب نفسه. لك يا أخي الكريم أن تقصر وتجمع إذا احتجت إلى الجمع، يعني الأصل أنك تقصر وأن تجمع، لكن حاول أن تأتي المساجد، لأن إتيان المساجد والصلوات خلف الأئمة وسماع القرآن فيه أيها المبارك نفع عظيم. الأخت كريمة من مصر تقول: هل يجوز أن أرجع عن هدية هديتها لأخي كمساعدة في الزواج، بعد ذلك اكتشفت أنه فعل شيئا قادحا في حق والدي، تسأل هل ترجع عن الهدية أم لا؟ هذا يا أختي كريمة فيه تفصيل. إن كنت قد سلمته الهدية واستلمها فإنه شيء كتبه الله له، ولا يجوز شرعا أن ترجعي عنها، أن تأخذيها منه. وكونه قد أخطأ في حق الوالد يعالج بطريقة أخرى، يثرب، يعاتب، يلام، يخبر أنكم لن تشهدوا، لن تحضروا زواجه، أمثال ذلك من طرائق التأديب من الهجران وأمثاله، لكن الهدية قد مضت في سبيلها. هذه حالة. الحالة الثانية هي أخت المباركة أن تكوني لم تسلميه الهدية بعد، بمعنى وعدتيه بهدية اشتريتيها وابقيتيها معك إلى الآن، أو لم تشتريها بعد، فهذه تخبريه أن الهدية معلقة، أن الهدية معلقة حتى يعذره أبوه، حتى يعذره أبوه، حتى يبلغك أن أباك عفى عنه، فتقولين له إن إيصال الهدية إليك، إيصال المساعدة إليك لن يتم حتى تأتيني بخبر يقين أن الوالد قد رضي عنك. هذه الطريقة الثانية. أسأل الله أن يصلح أحوالكم جميعا وأن يرد أخاك إلى بر أبيه. الأخ حمد من الكويت يقول: هل قراءة القرآن في الفندق لها نفس الأجر بقراءة القرآن في الحرم؟ العمل الصالح يا أخ حمد يفضل بطرائق، قد يفضل زمانا، وقد يفضل مكانا، وقد يفضل بالنية، وقد يفضل بالذات، وكل ذلك ثابت في الكتاب والسنة. يفضل زمانا مثل العبادات في رمضان ليست كغيرها، وقيام ليلة القدر ليس كقيام أي ليلة أخرى، فهذا فضل في الزمان. فضل في المكان، الحرمان، القرب من الكعبة، تلك أماكن مباركة فاضلة. كذلك قد يفضل بالنية، الإنسان أحيانا قد يبلغ بنيته ما لا يبلغه الأكابر. كذلك قد يفضل في بالذات، كذات النبي صلى الله عليه وسلم، كذات أزواجه أمهات المؤمنين. فهذا العمل سواء كان حسنا أو كان في غيرهم، يعني كمثال سيئا، قال الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، فحالهن رضوان الله تعالى عليهن ليس كحال غيرهن. على هذا يتحرر أن قراءة القرآن في نفسها عمل صالح، بل من أجل الأعمال الصالحة، إن الذين يتلون كتاب الله، فالعمل فقراءة القرآن عمل صالح بلا ريب. لكن لو قرأ الإنسان في الفندق هذا حسن، لكن لا يلزم نفسه أن يذهب إلى الحرم من أجل أن يقرأ القرآن، لكنه بالإمكان أن يقرأ القرآن في الحرم ويقرأه في الفندق. لكن الإشكال أن في الحرم مظنة زحام، مظنة زحام، مظنة سماع أصوات، مظنة أشياء أخر، فقد يكون خشوعه وهو يقرأ القرآن لوحده في الفندق أولى، فمن هذا الباب يفتفضل. لكن إذا أطلقنا أن الحالة واحدة فلا ريب أن قراءته في الحرم أفضل من قراءته في الفندق، قراءته في الحرم أفضل من قراءته في الفندق. لكن الإجابة كما ظهر لك مقيدة، ليس الأمر على إطلاقه، هو الإنسان ينظر أين قلبه ثم بعد ذلك يحكم على العمل. أخ هشام من السعودية يقول: حكم قيام الليل من العشاء إلى الفجر، كأنه يسأل عن قيام الليل كله، عن قيام الليل كله، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بأكملها. وبعض الأئمة قد يصنع هذا في زماننا، لكن هذا ليس بحسن، إنما الله عز وجل قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والخير كل الخير في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الوسطى ما لا يجتهده في العشر الأول، ويجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهده فيما مضى من الشهر كله. والسنة حاكمة على كل أحد، واتباع هديه صلوات الله وسلامه عليه فيه الخير العظيم الجليل. والنفوس يصيبها السعامة، يصيبها الملل، كما لا يخفى على كل أحد، فحري أن الإنسان يقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى مقصوده. كذلك سائل من العراق يسأل عن مسألة، يعني ظاهر السؤال أنه مبتلى بأن بعض أهله يؤذيه من قرابته ولا يعينونه على الطاعة. الإنسان ينبغي أن يعلم أنه ليس في كل حال يمدح، وأن الإنسان قد يبتلى ببعض من حوله من القرابة أو من الجيران، ممن لا يكونون على الطريق المستقيم الذي هداه الله عز وجل إليه، فهم لأنهم يشعرون أنهم أنقصوا منه دينا يحاولوا أن ينازعوه الأمر، فتحصل كلمات عبارات تعليقات وغير ذلك من مثل هذه الطرائق. يتخذ الإنسان في هذا طريقين: الطريق الأول الصبر والهجران الجميل، والأمر الثاني من حقه أن يظهر لهم قوة شخصيته وأن يوقفهم عند خطائهم، لكنني أرى أنه إذا أراد أن يتعامل معهم لا يتعامل معهم وهم جمع إلا في الغالب، إلا في بعض الأحيان، لكن الغالب أن يحاول أن يأتي كل أحد منهم، فمن غلب عليه أنه يؤتى بالحزم يخاطبه بحزم، ومن غلب على ظنه أنه أقرب إلى الله من غيره فإنه يأتيه بالملاطفة، يأتيه بالتودة، يأتيه بالنصيحة، يحذره من الاستهزاء بالعمل الصالح بعباد الله، بمن يعمل صالحا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. والله عز وجل يقول إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا، إلى آخر الآيات التي تبين حال المستهزئين مع حال المؤمنين، فيذكروا بمثل هذا. وبعضهم ممن يغلب على الظن أنه لا يأتي باللين فهذا يعنف ويخاطب، لكن لا يكون وهم مجتمعون، لا يكون هذا الأمر وهم مجتمعين، لأن ذلك قد يسلطهم عليه. نسأل الله لنا ولهم الهداية، وأعانك الله على ما تلقاه. سائل يسأل عن قضية ما يحصل في هذا الزمن من الفتن والملهيات، نصيحتك للشباب في التعامل معها. هذا الزمن يعج بأمرين: يعج بفتن فيها من سفك الدماء والتكفير والتفجير وغير ذلك مما هو ظاهر، ويعج بكثرة الملهيات مما تتسابق فيه بعض القنوات أو مما يقع يشاهد ها هنا وهناك، يعني في كثير من أقطار الدنيا. هذا كله يحتاج إلى مجاهدة عظيمة من الإنسان. فأما الشبهات فتدفع بالعلم، ومن كان على بصيرة من العلم علم أن أكثر ما فيه الأمة اليوم فتن تموج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن. وهناك شهوات ظاهرة بارزة قلما يسلم منها مكان، فهذه يعين الله عز وجل عليها باليقين والإيمان الذي يقع في القلوب، والذي يواجه الإنسان به ما يراه من مشرئبات فتن الشهوات أو من مشرئبات فتن الشبهات. المعصوم من عصمه الله، وقد أرشد بعض الأئمة مثل ابن تيمية رحمه الله إلى طرائق، منها أن الإنسان إذا عجز أن يغالب فتن الشهوات أحيانا، إما لكثرتها ووفرتها أو لإحاطتها به من كل جانب، سواء كان ذلك في عمله أو في البلدة التي يسكنها أو في طرائق لا بد له أن يأتيها، قال رحمه الله إن الحل في مثل هذه الأحوال أن يكثر الإنسان من العمل الصالح، أن يكثر الإنسان من العمل الصالح. وهذا مأخوذ مقتبس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقبل ذلك كله مقتبس من قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي الأثر: ما من أحد إلا وقد أذنب أو هم بذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا. فالإنسان يجاهد نفسه ما استطاع، فإن غلب في بعض الأحيين فعليه بكثرة العمل الصالح، لعل الله عز وجل يكفر بذلك العمل ما قد سلف من تلك النظرات التي وقعت هنا أو هناك أو غيرها مما حرمه الله عز وجل وتلبس الإنسان به. ونحن في شهر مبارك، فلو أن الإنسان في آخر ليله يختم بالوتر ودعاء الله عز وجل بالاستغفار والتوبة مما مضى وكان، ذلك طريق حميد. عندما تأتي الأوزار على ظهر بني آدم، فإذا أسلم نفسه لله في آخر الليل وسجد لربه ودعاه وتوسل إليه أن يغفر الله عز وجل ما قد كان ما قد كان من ذنب في غدوه ورواحه، كان ذلك طريقا محمودا. الله عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال بعض المفسرين في قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قالوا بالغداة يسألونه التوفيق لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال والطاعات، ويذكرون ربهم بالعشي أنهم يستغفرون الله مما قد مضى وكان من سائر في يومهم. وفي الحديث سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال حين يصبح موقنا بها ومات على ذلك دخل الجنة، ومن قال حين يمسي موقنا بها ومات قبل أن يصبح دخل الجنة. فالإنسان يتزود بمثل هذا مما شرعه الله لنا وشرعه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، مما تكفر به الخطايا وتمحى به السيئات. بقي سؤال من الأخ، ليس الاسم واضح في كتابته لكن أظنه أحمد، حمد أو أحمد، من السعودية. هذا يسأل عن قضية الوضوء وأثره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والوضوء طاعة وعبادة جليلة ذكره الله عز وجل في كتابه العظيم. والإنسان إذا توضأ تحات ذنوبه ويشرق وجهه، لأن الذنوب إذا حتت تكون قد جعلت على وجه بني آدم شيء من الغشاوة قبل أن تحت. فإذا حتى الإنسان بماء الوضوء وتوضأ يريد بوضوئه وجه الله عز وجل، بمعنى أنه يكون مهيئا لقراءة القرآن، يكون مهيئا للصلاة، يكون مهيئا لكثير من الطاعات، فإن ذلك من المحامد التي يعطيها الله عز وجل بعض عباده. فالوضوء ليس قضية ماء يجرى على الأعضاء، ولكنه مدخل عظيم للوقوف بين يدي رب العالمين. أمرنا الله عز وجل به في قوله: إذا قمتم إلى الصلاة. وما معنى القيام إلى الصلاة؟ أن نقف بين يدي ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. وبلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأرجى عمل لك في الإسلام لكثرة ما رآه يطأ بنعليه الجنة، يعني في منامه صلى الله عليه وسلم يرى بلال على تلك الحال، يرى بلالا على تلك الحالة. فأخبره أنه كلما توضأ أردف ذلك بصلاة إلى ما شاء الله، ما توضأ في ساعة من ليل أو نهار إلا وأردف ذلك بصلاة بين يدي الله. والمراد أن الوضوء بوابة عظيمة لإشراقة الوجه حسا وطهارة القلب معنا، لإشراقة الوجه حسا وطهارة القلب معنا، لأن الذنوب إذا حتت تساقطت كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ظهر بجلاء إشراق الوجه، ولا يرى ذلك إلا من كان في قلبه الصلاح، ممن يعني يرون الناس بالبصائر لا بالأبصار، ممن من الله عز وجل عليهم بمثل هذه المنزلة. نأخذ الآن سؤال الأخ علي من العراق.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله خير.
مرحبا يا شيخ صالح.
حياكم الله.
والله إني أحبك في الله، فادعو لنا في العراق يا أخي.
أحبك الله يا أخ علي، ونسأل الله أن يلطف بالعراق جميعا. نعم،
نسأل الله التوفيق بارك الله فيك على هذه البرنامج الرائع، نسأل الله أن يوفقك لما يحبه ويرضاه.
آمين.
نشكرك، نشكرك يا شيخ.
شكرا يا أخي الكريم. هذا الأخ علي شكر الله له مودته وسؤاله ودعاءه واتصاله ليبلغ سلامه. بسؤال الأخ علي و مشاعره الطيبة نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ونقول في آخرها: اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار، في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وعلمك وسلطانك، فصل اللهم على محمد وآل محمد، وارحم اللهم ضعفنا وعجزنا وفقرنا إليك، اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، اللهم إنا نسألك الحياة الطيبة والعمل الصالح والخاتمة الحسنة، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم أصلح أحوالنا وارحم موتانا واشف مرضانا وتول أمرنا، وأكفنا اللهم ما أهمنا وما لم نهتم به، اللهم اكفنا ما أهمنا وما لم نهتم به، اللهم اكفنا ما أهمنا وما لم نهتم به. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم وأصلح ذات بينهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأموالهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في شهرنا هذا أن تجعلنا عندك من المقبولين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في شهرنا هذا غفران الذنوب وستر العيوب، وأن تعطينا من فضلك وإحسانك ما نحن فقراء كل الفقر إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.